باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حماس وجهت ضربة قاضية للكيان الصهيوني في عملية طوفان الأقصى. الإعلان عن هدنة في قطاع غزة تبدأ الخميس، وأوساط صهيونية تعتبرها نقاطا لصالح المقاومة. والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، وثمانية شهداء في الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين للتفاصيل، معكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن حركة حماس وجهت ضربة قاضية للكيان الصهيوني في عملية طوفان الأقصى رغم كل إمكانيات العدو الضخمة. وأضاف قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله أبطال الرياضة الإيرانية المتألقين أن مواصلة قصف المدنيين سيقصر من عمر الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا الظلم لن يبقى دون رد. التفاصيل في التقرير الزميلة فاطمة حجازي.
خلال لقائه حشدا من الرياضيين المتألقين، أثنى الإمام السيد علي الخامنئي على بطولات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشددا على أن حركة حماس استطاعت توجيه ضربة قاضية للعدو الصهيوني رغم كل إمكانياته الضخمة.
أجر بكم من بشما؟
الخسارة الفادحة التي تكبدها هذا الكيان لن تعوضها عمليات القصف، وهي ستقصر عمر هذا الكيان الغاصب، وهذه القسوة لن تمر دون رد. وحركة حماس كمجموعة مناضلة لا بصفتها حكومة أو دولة تمكنت من توجيه ضربة قاضية للعدو برغم تلك التسهيلات والإمكانيات التي يمتلكها هذا الكيان.
الإمام الخامنئي أكد أن إمعان العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة لن يستطيع أن يعوض هزيمته أو التخفيف من واقعها.
إن الصهاينة لم يتمكنوا من تخليص أنفسهم من عبء الضغط والعار الذي جلبته عليهم هذه الهزيمة. نعم يظهرون القوة، لكن أين؟ في مستشفيات ومدارس غزة وعلى رؤوس المشردين في هذه المدينة، لكن إظهار القوة هذا ليس له أي قيمة، وتصرفاتهم هذه تشبه فعل الرياضي الذي يخسر في الملعب ثم ينتقم من ذلك الفشل فيهاجم جماهير الفريق المنافس ويسيء إليهم ويضربهم.
الإمام الخامنئي أعرب عن شكره للرياضيين الإيرانيين الذين تبرعوا بميدالياتهم لأطفال غزة وللشهداء والذين رفضوا مواجهة الرياضيين الصهاينة، منتقدا ازدواجية المعايير لدى المؤسسات الدولية وتسييسها للرياضة عندما تحتاج لذلك.
بعد مفاوضات صعبة ومعقدة استمرت أياما طويلة، أعلنت حركة حماس عن التوصل لاتفاق هدنة لمدة 4 أيام تبدأ من 10 من صباح الخميس، كما تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن موافقة المستويين السياسي والعسكري في كيان العدو على الهدنة. للمزيد من التفاصيل تابعوا تقرير الزميلة عفاف لوباني.
اتفاق من 7 بنود خرج إلى الضوء بعد مفاوضات شاقة وصعبة بين المقاومة الفلسطينية وحكومة العدو. الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع، فضلا عن إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا. ويشمل الاتفاق إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية. كذلك يشمل الاتفاق وقف حركة الطيران في جنوب غزة على مدار 4 أيام ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من 10 صباحا وحتى 4 مساء، على أن يلتزم الاحتلال خلال فترة الهدنة بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين. ولفتت حركة حماس إلى أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، وبأنها أدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها. وفي الوقت الذي أعلنت فيه التوصل لاتفاق الهدنة، أكدت حركة حماس أن أيديها ستبقى على الزناد وكتائبها المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبها ودحر الاحتلال والعدوان. بدورها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل جزئية للأسرى وهدنة إنسانية، وقالت الحركة إن هذا الاتفاق هو مقدمة لتحرير كافة الأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي الموقف الثابت بأن أسر العدو من غير المدنيين الذين في أيديها لن ينالوا الحرية حتى تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال.
اعترفت الكثير من أوساط العدو أن كتائب القسام فرضت إرادتها على تل أبيب في موضوع الهدنة المؤقتة وعملية تبادل الأسرى، مقرة بأن هذا الأمر يمثل نصرا لحركة حماس، كما تخوفت من أن يؤثر ذلك على قدرة الجيش على الاستمرار في القتال بعد الهدنة. الزميل علي بردة وهذا التقرير.
وقفت حكومة الاحتلال أمام خيارات أحلاها مر في قبولها بالهدنة المؤقتة مع المقاومة في قطاع غزة. هذا القبول جاء بعد الموقف الموحد للجيش وأجهزة الاستخبارات الصهيونية التي رأت أن على تل أبيب الاستفادة من كل فرصة للإفراج عن الأسرى لدى حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة، فيما رأت الكثير من الأوساط داخل الكيان أن هذه الهدنة تمكن حركة حماس ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار من تسجيل العديد من النقاط والإنجازات مع ما يحمله ذلك من آثار على معنويات الإسرائيليين وعلى إمكانية مواصلة العملية البرية في قطاع غزة بعد الهدنة.
بالنسبة لحماس فإن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز، وهم يقولون إنهم هم من أدار هذا الحدث ولا يزالون موجودين، وحماس تؤدي مهامها فنحن بثنا داخل تكتيك يحيى السنوار الذي يقول لقد أوقفت ماكينة الحرب، وبالنسبة لهم فإن الحرب سوف تتراجع. وهناك إنجاز إضافي لحماس وهو أن إسرائيل لم تتمكن أن تفرض عليها تقديم معلومات إضافية عن بقية الأسرى.
يتضح أن الحكومة غيرت صيغتها وقبلت بإطلاق المختطفين قبل تدمير حماس، ومع الأسف فإن الشريك في العملية في المقابل هو السنوار، وهناك خشية من أن يحاول التلاعب بنا على الأقل في المرحلة الأخيرة من الصفقة، وهذا يجب أخذه بالحسبان. والأمر الثالث هو انعدام القدرة والكفاءة لدى هذه الحكومة في التعامل مع هذه القضية.
الخبراء العسكريون الصهاينة رأوا أن الهدنة المؤقتة ستمثل تحديا صعبا أمام جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، خصوصا في ظل استفادة المقاومين من الوقت لإعداد أنفسهم لمرحلة استئناف القتال.
الجيش سيستعد أثناء الهدنة لاستكمال القتال، ونحن سنرى مخربين يشحنون منصات إطلاق الصواريخ وأنفاق الإطلاق، وهم سيضعون عبوات جديدة في الطرقات التي يقدرون أن الجيش سيدخل من خلالها إلى جنوب القطاع، والجيش سيصيغ أوامر إطلاق النار لفترة الهدنة، وهذا أمر معقد جدا. وفي أي حال تفتح النار، وماذا سيحصل في حال حاول مدنيون خرق المنع في الانتقال من الجنوب إلى الشمال؟
معلقون صهاينة حذروا من إمكانية قيام حماس بمحاولة تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة، والتي ستخلق تحديا كبيرا أمام جيش الاحتلال على مستوى الاحتفاظ بقوات الاحتياط أو إعادة إطلاق عجلة حركته الحربية بنفس الوتيرة السابقة.
يتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة اليوم 47 تواليا في ظل وضع إنساني كارثي يعاني منه سكان القطاع نتيجة الحصار المطبق، واستشهد منذ بدء العدوان الصهيوني أكثر من 14,000 مواطن، بينهم نحو 6,000 طفل و 4,000 سيدة، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 33,000 فضلا عن عدد المفقودين الذي وصل إلى 6,800 مفقود. واليوم سقط عشرات الشهداء في مجازر صهيونية متعددة في القطاع، كما أفيد عن استشهاد 3 أطفال خدج في مستشفى كمال العدوان أثر انقطاع الكهرباء الناتج عن نفاذ الوقود. دفن عدد من الأطباء الفلسطينيين في منطقة خان يونس بقطاع غزة جثامين 111 شهيدا فلسطينيا في مقبرة جماعية، وذلك بعد أن كان احتجزهم الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى بيت حانون. وقد تم نقل عدد كبير من الجثامين عبر حافلة ضخمة إلى جنوب القطاع، وتم دفنهم في مقبرة جماعية. تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، وخوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة الصف تخللها استهداف وتدمير المزيد من الدبابات والآليات المتوغلة. وأفاد مراسلنا أن اشتباكات لا تزال تجري في غالبية محاور التوغل في غزة وشمالها، وأن أبطال المقاومة يفاجئون قوات الاحتلال بعمليات نوعية. واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي وإصابة 2 آخرين بجراح بالغة جراء المواجهات شمال قطاع غزة. وفي لبنان تواصل المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهل القطاع المحاصر بمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي الذي يستهدف كل معالم الحياة هناك. وفي السياق أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في موقعي الراهب وحانيتا، محققة العديد من الإصابات بالجنود. كما استهدف مجاهدو المقاومة بالأسلحة المناسبة مواقع بياض بليدة ورامية والمالكية والبغدادي وتكنات زرعيد ويفتاح وميتات والعاصي والمنارة والمرج وتل الطيحة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مسؤول العلاقات العربية والإسلامية ونائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بحضور القيادي في الحركة أسامة حمدان، واستعرض المجتمعون الأحداث منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وتم تقييم المواقف والتطورات والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصا في قطاع غزة. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار الموعود. وفي الضفة المحتلة استشهد طفل معتز أنس عيد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي مساء اليوم خلال مواجهات اندلت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية تبورين جنوب نابلس. وفجر اليوم استشهد 7 مواطنين منهم 6 بغارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة الكرم ومخيمها بعدد كبير من الآليات العسكرية، واستشهد السابع خلال اقتحام قوات الاحتلال قلقيلية. التفاصيل في تقرير الزميل هشام صلاحي.
مرة أخرى تحط رحال الموت الصهيوني في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية حاصدة أرواح 6 فلسطينيين بقصف من مسيرة على منزل في حارة البلاونة بصاروخين وآخر محمول على الكتف أطلقه جندي حاقد. وكانت قوات كبيرة معززة بجرافات ثقيلة حاصرت المخيم وبدأت التوغل فيه وتجريف الشوارع وتخريب الطرقات والمنازل، فيما واجهها المقاومون بعبواتهم الناسفة ورصاصهم قبل أن تنسحب من المخيم الذي لفه الحزن والحداد العام. وعرقل الجنود حركة سيارات الإسعاف وطاردوها في الشوارع واختطفوا جريحا منها واقتحموا مشفى ثابت في محاولة لاختطاف باقي الجرحى وجثامين الشهداء الذين ودعتهم طول كرم على طريق القدس في موكب شعبي مهيب. وفي قلقيلية شيع أهالي بلدة عزون شرقها جثمان الشهيد أمير مجد إلى مثواه الأخير. أما طوباس فخاض المقاومون فيها مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا المدينة، كما شهد مخيم الدهيشة في بيت لحم ومخيم العزة القريب منه حملة دهم واعتقال واقتحام للمنازل وتخريبها. هذا ولم تتوقف حملات الدهم والاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية الأخرى رغم الحديث عن تهدئة تتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
هو وفقا للاتفاق يخرج مقابل كل أسير إسرائيلي 3 أسرى أو أسيرات فلسطينيات، فمعنى ذلك أنه كل 10 سيخرج مقابلهم 30 فلسطيني وفلسطينية على دفعات، وهي موزعة على أيام الهدنة ووقف إطلاق النار.
وفي هذا الجانب فإن العشرات من عوائل الأسرى في سجون الاحتلال تنتظر على أحر من الجمر لقاء أحبتها.
اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى ومنعت الشبان من دخول الأقصى اليوم 47 على التوالي، أي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حماس وجهت ضربة قاضية للكيان الصهيوني في عملية طوفان الأقصى. الإعلان عن هدنة في قطاع غزة تبدأ الخميس، وأوساط صهيونية تعتبرها نقاطا لصالح المقاومة. والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة وثمانية شهداء في الضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم المتابعة، قدمت لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم أيها الأكارم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج الكيان وأفق التوقعات. ما الذي دفع بالاحتلال لخفض السقف والقبول بالهدنة وعملية تبادل الأسرى؟ تداعيات التخبط الذي يعتري مواقف حكومة الاحتلال على جمهور المستوطنين. كيف ستنعكس حالة التخبط هذه على عمليات المقاومة في غزة بمواجهة جيش الاحتلال؟ إذن الكيان وأفق التوقعات محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج أحبتنا الكرام. تسريبات خطيرة نشرتها صحيفة هآرتس العبرية بأن مروحية مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال نفذت قصفا جويا أودى بحياة 364 مستوطنا من الحاضرين لحفل موسيقى قيمة بالقرب من مستوطنة ريعيم في الأراضي المحتلة بغلاف غزة أثناء عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر. هآرتس استندت إلى تحقيقات أولية لشرطة الكيان الصهيونية أفادت بإقلاع الطائرة من قاعدة رماد دافيت وقصفت المستوطنين والمقاتلين معا بقنابل حارقة لا تتوفر لحركة حماس. هذه التسريبات لتحقيقات الشرطة تتوافق مع المشاهد التي انتشرت لمئات السيارات المتفحمة في شوارع مستوطنة ريعيم والطرق المرتبطة بها، وتشي بأنها نتائج قصف جوي حارق، بما ينسف الرواية التي روجها الكيان الصهيوني عن استهداف حماس رواد الحفل وقطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. الكيان وأفق التوقعات محور حديثنا في هذا البرنامج. سنخصص إن شاء الله وقتنا في هذا البرنامج لتسليط الضوء على آخر المستجدات فيما يخص بما يجري في غزة، وكذلك ما جاء من حقيقة خفض السقف والقبول بالهدنة من قبل الكيان المحتل والأسباب والتداعيات لذلك. الله نشوع نموت ولا نرحل، رحمة الله ما نرحل، رحمة الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما ترحل. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. وعن ظروف اتفاق الهدنة وعملية تبادل الأسرى في ظل العدوان الذي يواصل الاحتلال على قطاع غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر أبو هين، نستمع إليه.
هو انجاز يحسب أولا لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية أنها استطاعت أن تجذب الاحتلال إلى المربع الذي تريد. منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى كانت حركة حماس أبدت موافقتها وأبدت رؤيتها أن لديها قدرة أو لديها رغبة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى إما بشكل كامل وكلي أو بشكل جزئي، وعبرت عن ذلك في أكثر من موضع. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان يراهن على قوة العسكرية، كان يراهن على أجهزة الاستخبارية والأمنية التي ثبت فشلها الذريع في 7 أكتوبر، وبالتالي امتد هذا الفشل لعدم تحقيق أي إنجاز عسكري سواء على الميدان، على صعيد الميدان أو حتى على صعيد الوصول إلى الأسرى وتحريرهم كما كانت تراهن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وتحريرهم عبر العملية البرية. بالتالي حركة حماس أبدت قوة وصمودا في الاستجابة للضغوط الإسرائيلية التي كانت على وقع المجازر المتكررة والتدمير المستمر لقطاع غزة، وثبتت معادلة أنه لن يكون هناك أي عودة للأسرى أو المحتجزين في قطاع غزة إلا بصفقة، وهذه الصفقة تشمل جزئين، الأول تسليم الأسرى والثاني له علاقة بالبعد الإنساني والحياتي في قطاع غزة. وبتقدير أنه كل ما وضعته حركة حماس والمقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحققوا حتى هذه اللحظة في الاتفاق، نحن لم نذهب حتى الآن إلى التنفيذ الفعلي، لكن طالما أن الإعلان تم رسميا من قطر عبر الوساطة قطر ومصر ويعني الدعم الأمريكي أو الرعاية الأمريكية لذلك، فأعتقد نحن ذاهبون نحو تنفيذ هذه الصفقة. بتقدير الخاسر الأكبر والأول في هذا الأمر سيكون نتنياهو، الذي راهن كما على كل شيء في سبيل إعادة أسرى إلا أن يتم ذلك من خلال وقف إطلاق نار واستجابة لمطالب حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. صحيح أن نتنياهو يمكن أن يقدم للشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي أنه أعاد بعض الأسرى وهم جزء قليل مقارنة بمن هم موجودين لدى المقاومة الفلسطينية كما ونوعا، نحن نتحدث عن إعادة نساء وكبار في السن ربما، لكن الجزء الأهم والذي تعول عليه حركة حماس في تحقيق صفقة تبادل الأسرى مهمة ونوعية ومميزة في العدد والنوع والفئات في السجون الإسرائيلية لا زال لدى حركة حماس، وهم الجنود والضباط الذين تم أسرهم خلال يوم 7 أكتوبر، أو قد يكون لدى حركة حماس آخرين تم أسرهم خلال الغزو البري.
نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وشكري وتقديري للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر أبو هين.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر، ركعت لنا.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. جنون وانتقام سببه ضياعه في الميدان هي حال الصهيوني الذي أفقده المقاومون بنوك أهدافه، وفضحه الإعلام بكل فشله وإجرامه في غزة وشمال فلسطين وجنوبها، كما فضح حقده سيل الدم المسفوك غيلة في القطاع والضفة وجنوب لبنان من أطفال وشيوخ ونساء وإعلاميين، وليس آخرهم فريق الميادين واستهداف المساجد والكنائس وبيوت الآمنين. وفيما أهل غزة على صبرهم ومقاومتهم على عزيمتها، سجل العدو المزيد من مجازره التي رفعت مئات الشهداء خلال 24 ساعة، ووثقت المقاومة المزيد من إنجازاتها مستنزفة العدو وجنوده الذي ما زال يعد قتلاه عند بيت حانون وجحر الديك المتاخمتين للمستوطنات. أما الحديث عن الهدنة فبات بمرحلة جدية، والسقف الذي صعد عليه الاحتلال بالإفراج عن أسراه لدى المقاومة تحت النار وقوة الضغط يبدو أنه تهاوى أمام صمود المجاهدين وما سطروه في معاركهم في مواجهة قوات الاحتلال. صمود تسطره المقاومة على الأرض في مواجهة المحتل فيما تغص مدن وعواصم العالم بالتظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
الدماء تلطخ القنصلية الصهيونية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، صورة أراد الناشطون الأمريكيون نقلها إلى العالم للإضاءة على هول المجازر الدموية التي يتعرض لها أهالي غزة. وفي المقر الرئيسي لشركة ألبت الأمريكية في ميريماك، وهي أكبر شركة تصدر الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، صبغ المتظاهرون الواجهة الأمامية للشركة باللون الأحمر في إشارة إلى أن جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة تتم بأسلحة أمريكية. إلى سكوتلاند، حيث طالب نواب البرلمان بالتصويت لمصلحة وقف إطلاق نار فوري، مؤكدين على أحقية القضية الفلسطينية. وفي كندا، أستراليا، إيطاليا، فرنسا، اليونان، اليابان وفي المالديف، حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية فيما صدحت أصواتهم بالهتافات الداعمة لأهالي غزة والداعية إلى وقف العدوان على القطاع.
في الماضي لم يسمع أحد عن فلسطين، اليوم كل العالم يعرف عن مظلومية فلسطين، سأبقى أخبر عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى آخر رمق.
نحن هنا للوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعمهم. ما يحدث في غزة فظيع جدا، الأطفال والرضع يتعرضون للقتل والقصف، قلبنا يعتصر ألما.
من مختلف الدول وجميع اللغات يخرج مئات الآلاف حول العالم في تحركات ضخمة مطالبين بوقف فوري للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أسابيع دون هوادة.
الشكر والتقدير للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا. عليكم السلام،
تحياتي لكم سيدي الكريم وشكرا لقبول الدعوة. بعد جولة من الرفض ومحاولات التمييع وعدم إبداء المواقف، الاحتلال يوافق على هدنة مقترحة تحت عنوان إعادة الأسرى في غزة إلى البيت، ماذا عن الموافقة اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني شعر بوضوح أنه خاسر إذا ما وافق على الهدنة فهو خاسر، وإذا لم يوافق على الهدنة فإن خسارته ستكون أكبر بما لا يقال. إذا وافق فأنه بذلك يكون قد تراجع عن كل ما طرحه أثناء عدوانه أو بداية عدوانه. هو بداية عدوانه قال قضايا جدا خطيرة، أهمها إذا شئت هو ترحيل أهالي قطاع غزة إلى سيناء بوضوح، وكذلك القضاء على حركة حماس وبالتالي القضاء على المقاومة في غزة وإعادة احتلال القطاع واسترداد أسراه دون أن يدفع الثمن. فما الذي تحقق على أرض الواقع؟ لم فشل في كل هذه المخططات، حتى أن بعض قواته ودباباته التي دخلت في المناطق الرخوة والمناطق غير المأهولة في غزة لم يتمكن جنودها من فعل شيء، لم يستطيعوا أن ينزلوا من دباباتهم، لم يمارسوا أي دورا يؤكد أنهم فعلا سيطروا على هذه المناطق. ما الذي نجحوا فيه؟ نجحوا في قتل الأطفال، نجحوا في قتل النساء، نجحوا في قتل الشيوخ والمرضى، نجحوا في اقتحام المستشفيات. ما الذي حققوا؟ بالعكس، كل ما قاموا به هو هزيمة جديدة له، إذا كانت المقاومة قد ألحقت به خسارة عسكرية وهزيمة عسكرية، فما قام به ألحق به هزيمة كبرى على مستوى الرأي العام العالمي. ونحن رأينا وسمعنا وكل العالم شاهد ذلك، هذا الطوفان في الرأي العام العالمي رفضا لعنصرية الكيان.
نعم.
وكأننا أمام حقيقة أن العالم وعي من هذا الكيل الوعي الذي مورث عليه منذ الحرب العالمية الأولى، بحجة المذبحة وبحجة المظلومية وبحجة أن هؤلاء مظلومين وعلى العالم أن يؤمن لهم مكانا للأمن والأمان، وأنهم واجهوا نازية وعنصرية، فإذ به يكشف حقيقة أنه أشد نازية وأشد عنصرية وأشد إجراما مما ارتكب بحقه بما لا يقال.
دكتور يعني
يستطيع أن يقول الآن أن هتلر هو المجرم، المجرم هو نتنياهو، المجرم هو الكيان الصهيوني برمته.
نعم.
سمعنا حتى دبلوماسيين، سمعنا حتى مفكرين ماذا يقولوا، كل عقليتهم كشفت أنهم أساس البلاء. لذلك عاد الكثيرون ليقارنوا بين الأفكار النازية والأفكار الصهيونية، فوجدوا أن الأفكار النازية هي وليدة الأفكار التلمودية الصهيونية. يعني الأساس الأفكار هذه العنصرية الكريهة أساسها في التلمود، أساسها في الأفكار العنصرية.
نعم.
وأخذتها النازية منهم.
وبدأ يعني دكتور
المفكرون يتحدثوا. نعم
كان يتحدث يعني نتنياهو ويشير في تصريحاته منذ بدء العملية البرية إلى أخضاع المقاومة تحت الضغط العسكري لإطلاق سراح المستوطنين دون قيد أو شرط. الذي تغير اليوم؟
أنه فشل. الذي تغير أنه لحق به المزيد من الخسائر وسقط له الأكثر عدد أسرى، يعني نحو 100 جندي، هذا الرقم المعلن وأنا معتقد أنه أكثر من ذلك.
نعم.
خسره منذ أن بدأ ما سمي عدوانه على غزة، إضافة لما كان قد خسره في 7 أكتوبر.
نعم.
في بداية عملية طوفان الأقصى، فحاول أن يحقق إنجازا فخسر أكثر. يعني نتنياهو وجد نفسه غارقا في رمال غزة، وجد نفسه وكأنه وقع في مصيدة المقاومة، وكأن جنوده بدأوا مثل البط في حقل الرماية. ما الذي والخشية الأكبر والتي نبهوا منها الأمريكان ونبهوا منه كل القوى الدولية التي اتصل بها أو اتصلت به، أن استمراره في هذا الإجرام سيعني حكما اتساع جبهة المواجهة.
نعم.
طيب. اتساع جبهة المواجهة في ظل ظروفه الداخلية والظروف العالمية والإقليمية
كارثية،
تعني خسارة لا حدود لها.
نعم.
قد تصل إلى استمرت إلى نهاية هذا الكيان وهذا المشروع.
نعم. طيب الآن كيف ستنعكس حالة التخبط يعني في المواقف التي تعتري حكومة الاحتلال على جمهور المستوطنين برأيكم؟
أنا رأيي هذه الخطوة مهما حاول نتنياهو وحاولت الإدارة الأمريكية هي بداية الشقاقات، تعمق الشقاقات الداخلية في الكيان. وبداية تفكك هذا الكيان، وسنشهد هجرة من الكيان وعودة هؤلاء المستوطنين إلى ديارهم الأصلية، إلى ديار آبائهم وأجدادهم. جلبوهم هنا وموهمين إياهم أنهم جلبوهم إلى أرض اللبن والعسل والرفاه والأمان. ماذا وجدوا؟ وجدوا قبورا مفتوحة أمامهم.
نعم.
لا أمن ولا أمان، ما حدا قادر يحميهم. قالوا لهم أننا بنينا لكم جيشا لا يقهر، وقمنا المتاريس إلى آخره. ما الذي حدث؟ أن هذا الجيش حمي على حماية نفسه، يعني الجيش لم يحمي نفسه، نهيك عن أنه يحمل مستجلبين من 4 أصقاع الأرض. كأننا أمام بداية انهيار هذه الأسطورة الصهيونية. كل التلفيق والكدر الصهيوني بدأ ينهار تدريجيا.
نعم.
كما صراع كل المقاومات مع محتلها هي تسجيل انتصارات بالنقاط. نحن لم نسجل نقاط في هذه المعركة السابع من أكتوبر، سجلنا مجموعة كبيرة من النقاط تكاد تصل بالأمر إلى نقطة تحول استراتيجي على طريق نهاية الكيان. نحن نراكم ونراكم ونضغط داخل الكيان، يعني الصراع داخل الكيان هو ضربات متواصلة، وإن كانت كموج البحر ارتفاع وخفوض للموج من الأمواج كما كل المقاومات في العالم عبر التاريخ، وإضافة لها تأثير على الجسم الداخلي للكيان بالتفكك والتحلل وبداية الانهيار. أنا من أنصار الذين يقولوا أن الصراع مع هذا الكيان قد لا يحتاج إلى معركة كبرى. استمرار الصراع معه سيؤدي لتفككه وذوبانه وانحلاله.
دكتور، الهدنة وعملية تبادل الأسرى ماذا في انعكاساتها على الوضع الفلسطيني خاصة في غزة؟
شوف، الوضع الفلسطيني في غزة بالتأكيد رغم المعاناة ورغم قساوة ما قدم ورغم هذا الإجرام والتوحش الصهيوني ورغم أنا على مدار الساعة بالاتصال مع أهلنا في غزة، وآخر اتصال كان حتى مع داخل مدينة غزة، الوضع قاسي جدا، الجثث بالشوارع، هناك دمار شديد، لكن والله هم من يعطونا معنويات، هم المتمسكين بأرضهم، هم الذين يرون في هذا الدمار وهذه المأساة بداية عودتهم لأرضهم، تحرير وطنهم والعودة إليها، بل هم حتى الآن حتى وهم في هذا الحصار بدأوا يحلمون أن هذا النصر سيكون بوابة لوحدة الأمة واستعادة مكانها تحت الشمس.
وماذا في التوقعات ما بعد الهدنة يا دكتور؟
أنا تقدير ما حدث والمعطيات اللي توفرت لدى أطراف الداعمة للكيان وما والإرباكات التي أصابت يعني الموقف الأمريكي برمته جراء امتداد أطر محور المقاومة من باب المندب إلى العراق إلى لبنان، كل والموقف القوي والصلب للجمهورية الإسلامية، كل هذا بدأ يجعلهم يعيدوا الحسابات، وأي لعب وأي تهديد أو عدم تنفيذ لاتفاق الهدنة أو تهرب الكيان ستكون به الخسارة الكبرى. لذلك أعتقد أنهم حتى لو حاولوا يلعبوا في بعض التفاصيل لكنهم سينفذوا هذا الاتفاق وستتمدد الهدنة، وهذه الجولة انتهت بنصر كبير لمشروع المقاومة، بنصر كبير للمقاومة الفلسطينية، بنصر كبير لحركة حماس وحركة الجهاد والمقاومين الفلسطينيين، وأولا نصر كبير للشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه.
ولا بد لنا من الإشارة، وأنا أسألك هذا السؤال دكتور، يعني عن محور المقاومة كيف سيكون حاله على ما أفرزته يعني المعركة على أراضي غزة؟
محور المقاومة سيزداد صلابة. تأكدت الوقائع أن محور المقاومة مش فقط يمتلك تمكين في القوة ويمتلك تقدم في عناصر القوة، بل أن على رأسه قيادة حكيمة لا تنجر وراء العواطف ولا تنجر وراء الحماسة، بل تتحكم في الأمور وتقيسها قياسا دقيقا، قياسا لا يمكن العدو من توسيعها بما يخدم أهدافه بجر الآخرين للقتال عنه، هذه عادة الكيان الصهيوني، دون التخلي عن واجب الإسناد وتشتيت قوة العدو وإيذائه. هذا الأمر سيجعلهم يحسبون أي كثير من الحسابات قبل أن يسعوا لتعطيل هذه الهدنة أو عدم السماح بتمديدها وصولا لنهاية هذه المعركة في إطار الحرب المفتوحة مع هذا المشروع العنصر الصهيوني.
وفي سؤالي أيضا الأخير لك دكتور، يعني كيف سيكون الوضع على مستوى المنطقة ككل على أرضية ما نشهده في غزة؟
أنا أعتقد أن المنطقة ستشهد إذا شئت صحوة في رفض كل أشكال الفتنة التي كان العدو يسعى لزرعها بين مكونات ومركبات هذه الأمة.
نعم.
سيع الجميع أن مصلحته الحقيقية هي في الوحدة وتجاوز الخلافات البينية. نعم بيننا تعارضات، لكن يوجد تناقض أساسي وحيد أمام الجميع وبوجه الجميع، هو هذا المشروع العنصري الصهيوني. سيبدأ، وأنا بسمع وبتحاور مع عديدين من كانوا مخالفين لرى الرأي وبالعكس تماما، بدأوا تقريبا يوافقوا معنا أن هذا الكيان هو غدة سرطانية إذا لم نقتلعه سيفتك بالجميع. وهذا هو أهم هذه الإنجازات، تغلب على الخلافات والتعارضات التي كان يسعى الأعداء لتشجيعها وتعميقها بين مكونات هذه الأمة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا على الهاتف. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لكم.
ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
طيبة لكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج. هل قتل المستوطنين في ريعيم جرى عمدا أم على سبيل الخطأ حسب أفادتها أرتس؟ إذا كانت هذه المجزرة للمستوطنين بالخطأ فعلا، فلماذا وقع الطيران الحربي للكيان في هذا الخلل الكبير وقتل مستوطنيه بنيران صديقة؟ ربما تكون إغارة الطيران الحربي على رواد الحفل الموسيقي نتيجة نتيجة طبيعية طبعا للصدمة التي ضربت جيش الاحتلال والرعب الذي طال أفراده يوم الطوفان، فكان القصف هستيريا عشوائيا، ومن ثم أسفر عن هذه المجزرة للمستوطنين بطريق الخطأ كما أفادت الشرطة. طبعا احتمال آخر بتعمد القصف تفعيلا ونفاذا لقاعدة هي القاعدة التي معمول بها في جيش الاحتلال بقتل الأسرى مع آسريهم كلما كان ذلك متاحا. يؤكد هذا فظاعة القصف الجوي الغاشم الذي مارسه جيش الاحتلال ضد قطاع غزة رغم خطورته على أسراه العسكريين والمحتجزين لدى المقاومة. ويرجح هذا الاحتمال مجددا زلة لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع بداية قصف غزة بإمكانية احتساب المحتجزين والأسرى ضمن الضحايا في هذه المعركة. أما أحبتنا الكرام في هذه اللحظات ننتقل لنستمع حديث الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين يتحدث لنا عن انعكاسات الهدنة وعملية تبادل الأسرى على صعيد الكيان وجمهور المستوطنين.
الأمور التي يحاول الكل يعني يكرسها في داخل هذه الصفقة بأن هذه الصفقة تمت ضمن إطار الضغط العسكري الذي بدأ منذ اليوم الأول، يعني هنالك بدون أدنى شك مهمة جدا لكل الأركان وأرباب هذا الكابينيت بأن تصور وكان هذا الإنجاز أو هذه الصفقة تم إنجازها فقط بسبب الضغوطات العسكرية والغلاف العسكري. ولكي نفهم ذلك بشكل أكبر، هذه الصفقة وضعت على الطاولة في أكثر من موضع، آخرها كان قبل أسبوع فقط، ولكن بطبيعة الحال هم بحاجة لكي يعطوا ويطفوا شرعية على هذه الحرب، يطفوا شرعية على كل العمليات والتوغل البري، بالذات أنه لا يوجد هنالك أي إنجاز ملموس، وفي ظل كذلك أن هنالك إشكالية وخلق استراتيجي كبير. منذ البداية كان هنالك إشارة بأن يجب الإطاحة والإماطة بحماس وما إلى ذلك، لكن في ظل 47 يوم التي مضت كان هنالك مفاوضات جادة التي أبرمت عنها هذه الاتفاقية مع حركة حماس، فبالتالي ضمن هذا التناقض هم كانوا بحاجة لإدارة هذه الصفقة. ولكن بطبيعة الحال نتنياهو لا يخطئ، يعني هذا ما يحاول دائما أن يصوت نفسه بأنه لا يخطئ، وبالتالي يعني ذات الصفقة التي وقف قبلا وضدها بشكل لاذع وأشاد بأن هنالك أهمية عسكرية وما إلى ذلك، الآن هو يقوم بحملة علاقات عامة وتسويق لهذه الصفقة بل يصفها بالمقدسة، لأنه واضح جدا بداية قبل أي شيء آخر أنها تحديدا على نتنياهو هي كانت قد وضعت من فوق أو أجبر عليها من قبل أركان أخرى تحديدا الإدارة الأمنية دون غيرها، هو غير مقتنع وهذا واضح جدا. أول جملة تكلم عنها في بداية جلسة الحكومة بأن هذه الهدنة يعني ما بعد هذه الهدنة سوف يتم مباشرة الحرب حتى يعني تأتي على كل أهدافها، بل أكثر من ذلك هنالك يعني بند في داخل القرار الحكومي 1077 وهو القرار الذي يعني تم الاتفاق عليها هذه الليلة بأن يعني فترة التمديد سوف لن تتعدى 10 أيام، هذه نقطة مهمة جدا، وبالتالي نتنياهو يعطي يعني هذا السقف الزمني لكي يعود بعد هذه 10 أيام بكل معنى الكلمة إلى المنازلة العسكرية، لأنه يعلم جيدا أن في حين وهذه حتى 10 أيام كحد أقصى بالمناسبة، يعني يمكن أن نرى ذلك بطبيعة الحال قبل ذلك، ويمكن أن نرى مناورات لنتنياهو قبل ذلك لكي ينزل من على سقف الهدنة. بطبيعة الحال هو لا يريد هذه الهدنة، وهذه الهدنة إذا امتدت وإذا فتحت وإذا كان هنالك من بعدها انفراجة إلى وقف إطلاق النار، وطبعا بطبيعة الحال هنالك نقطة مهمة جدا، بات واضحا أن الإطاحة بحماس لن تتم بالمسار العسكري أو على الأقل ليس وفق القدرات العسكرية الموجودة الآن على أرض الميدان في داخل القطاع.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان، يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الالعاب، حياة الفرحة، عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير، يعني المهم اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم. لكن إحنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا؟ متى ستزور آثار الحروب؟
نعم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين.
تصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين.
الحاجة عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد.